هنا صوت الشعب تقدم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.
ربما أن الكثير من الناس في هذه الحياة لا يدركون بأن نعم الله عليهم هي التي تجعلهم يرتقون في سلم الإيمان بالله والالتجاء إليه، بل إنهم ربما يجهلون أن نعم الله كانت من أبرز اهتمامات أنبياء الله ورسله، بل إنهم قد يجهلون أن الأنبياء بالرغم من مرتبتهم العظيمة عند الله ومنزلتهم الرفيعة لديه، كانوا من خلال ما أنعم الله به عليهم أكثر تقربا إليه وأكثر قربا منه، فكانوا دائما يشكرونه على تلك النعم التي أنعم بها عليهم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يقول: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا نبي الله سليمان عليه السلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
من نعم الله.
حينما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد أنعم علينا بالكثير من النعم التي نجد فيها ما يجعلنا نزداد قربا منه ونزداد إيمانا به ومعرفة له. ومن أهم الجوانب التي يجب أن نذكرها ونحن نتحدث عن نعم الله هو أن نعلم أن الله تعالى عندما خلقنا في هذه الحياة فإنه كرمنا وأنعم علينا بالنعم المختلفة وأراد منا أن نتعامل معها على أرقى درجات التعامل الذي فيه تعبير عن الطاعة له والانقياد لتوجيهاته سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه من المهم أن نتدبر في كل ما أرشدنا إليه رب العالمين وأن نأخذ بكل أهمية بدون أي كبر أو استعلاء، بل بإيمان وانقياد وطاعة. وهذا ما قال عنه تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالله تعالى لا يستحي من ضرب أي مثل ما دامت الغاية تصير الفكرة بشكل دقيق كي ترتكز في ذهن الإنسان ومشاعره. فليست البعوضة بأهون على الله تعالى من الحوت الكبير، فكلها مخلوقات الله وفيها تتجلى عظمته وحكمته. وإذا أردنا أن نعرف عظمة الله تعالى وعظمة تدبيره ودقة صنعه، فإننا سنكون أمام واحدة من أصغر مخلوقاته وهي النملة التي حدثنا عنها أمير المؤمنين علي عليه السلام ليشدنا من خلالها إلى الله، حيث يقول: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر؟ انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفول برزقها، مرزوقة بيفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان. ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعينه على خلقها قادر، ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي، وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سوى.
من نعم الله.
إن حديثنا عن النملة يسوقنا إلى قضية مهمة، وهي الإقرار بنعم الله وفضله علينا، كما أننا ومن خلالها نريد أن نذكر بالذات كل من هو في موقع المسؤولية بعظيم نعم الله عليه. فلكل من يحمل مسؤولية عليه أن يستشعر عظمة الله، وأن يخاف من الطغيان والزهو والغرور، وأن يعلم أنه مسؤول عن كل فرد في ظل رعايته. فهذا نبي الله سليمان سلام الله عليه الذي آتاه ملكا لم يؤته أحد، كانت النملة سببا مهما في إقراره بنعمة الله عليه وعلى أبائه، بل إنها جعلته وهو في موقع المسؤولية والحكم يستحضر نعمة الله عليه، وأن يجعل منها سببا في العدل في الرعية والاهتمام بهم. ومن هنا فإننا نستحضر ما تحدث به السيد القائد سلام الله عليه في المحاضرة الرمضانية 15 لعام 1441 للهجرة، وهو يذكر لنا كيف كان تعامل نبي الله سليمان عليه السلام مع النملة، وكيف جعلته خاضعا لله ينطلق ليشكر الله تعالى على نعمه التي أنعم بها عليه، وكيف ينبغي أن نتخذ أنموذجا في إقامة العدل، حيث يقول سلام الله عليه:
نبي الله سليمان عليه السلام الذي مكنه الله تمكينا عجيبا، وسخر له الجن والإنس والطير، وسخر له الرياح، ومكن له تمكينا عجيبا لم يسبق له ربما مثيل في تاريخ البشرية. كيف كان خاشعا لله وخاضعا لله، وكان كل همه أن يكسب رضا الله وأن يعمل العمل الصالح، وكان يدرك أن كل ما هو فيه من تمكين قيمته في أن يعمل فيه بالعمل الصالح وأن يسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فلم يشعر بالغرور، لم يشعر بالكبر، لم يشعر بالعجب النفسي، لم يخرج عن حالة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وسعى إلى العمل لإقامة العدل على أرقى مستوى، لدرجة ينبهر منها الإنسان غاية الانبهار.
يسرد لنا السيد القائد قصة نبي الله سليمان مع النملة من خلال القرآن الكريم، حيث يقول:
يحكي القرآن الكريم قصته هو وجنوده وهم يتحركون. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل، واد فيه نمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هو وجنوده جنود بأعداد هائلة وكبيرة وهم يتحركون، والله سبحانه وتعالى من عجيب تمكينه لنبيه سليمان عليه السلام أن يسمع هذا النمل وأن يعرف لغة تخاطبه. هذا من التمكين العجيب الذي وصل إليه في ملكه ومنحه الله سبحانه وتعالى إياه، تمكينا عجيبا جدا. فسمع النملة، كانت هذه النملة تنادي بقية النمل بالدخول إلى مساكنهم حتى لا يحطمهم جيش سليمان عليه السلام بدون شعور، كان هذا هو الملفت، بدون انتباه، بدون تعمد. النملة وهي النملة كانت تأمن من نبي الله سليمان وجيشه أنه لا يمكن أن يتعمدوا ذلك النمل بالدهس عليه وبالظلم له، فهم مطمئنون إلى عدله، حتى النمل اطمأنت إلى عدله وإلى عدل جيشه، وأنهم لن يتعمدوا تعمدا. قد يحصل أن يدهسوا على هذا النمل لكن بدون تعمد، أما وهم يشعرون لا يمكن. هذه العدالة العجيبة في ملك نبي الله سليمان عليه السلام التي كان فيها النمل يطمئن إلى أنه لا يمكن أن يظلم عمدا وأن يستهدف عمدا، درس مهم جدا لعالمنا الإسلامي، مجتمعنا الإسلامي، للذين آمنوا عندما يتحركون لإقامة العدل في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية، أن يروا هذه النماذج العظيمة جدا العالية التي لا مثيل لها في قامة العدل.
وأمام ما قالته النملة كيف كان موقف سليمان؟ إنه الشكر لله، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، حيث أعطيتني من شؤون العلم والقدرة والنبوة، وأعطيت أبوي من ذلك ومن غيره، وأن أعمل صالحا ترضاه، إذ يمثل ذلك شكرا عمليا للنعمة، ويجسد وسائل القرب إلى الله الذي يقرب عباده إلى رضوانه من خلال طاعتهم وإيمانهم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
من نعم الله.
وهكذا يستوحي كل إنسان من خلال هذا الدعاء المنطلق من أعماق الروحية الإيمانية لدى سليمان بأن على الإنسان دائما ألا ينفصل عن شعوره بالله وبحاجته إليه وإحساسه بفضله على وجوده كله حتى هو في أعلى مواقع القوة، ليبقى مشدودا إليه بعقله وشعوره، وليفكر دائما أن وجوده مستمد من وجود الله، وأنه جزء من نعمته، وأن عليه أن يشكر نعمته التي أنعم بها عليه وعلى والديه، لأن النعمة التي يغدقها الله على الوالدين هي نعمة على الولد بشكل غير مباشر فيما يحصل عليه منهما من رعاية وعناية، وما يمثله وجودهما من النسب المباشر لوجوده، كما أن عليه أن يبتهل إلى الله تعالى في أن يوفقه للقيام بالعمل الصالح، لتكون حياته مثالا للصلاح في كل مفرداتها وتطلعاتها إلى النمو والسمو والتقدم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدخله في المجتمع الصالح، فلا يكون مجرد فرد يعيش روحية الصلاح في نفسه وحركيته في عمله، بل يكون جزءا في المجتمع الصالح الذي يتفاعل معه ويتحرك في ساحاته ويعيش تفاصيله وينتهي معه في مصيره. ولعلنا نستوحي من ذلك أن الإنسان المسلم يظل مشدودا إلى المجتمع الصالح ليعمل من أجل تكوينه ويقوى به ويقويه.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.